الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد وأحصى كل عباده فلم يخطئ العدد، وكلهم يوم القيامة يأتيه لا يغادر ولا يفلت منهم أحد. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أيها الإخوة المباركون، إن علم التفسير وفهم كلام الله سبحانه وتعالى هو أحب العلوم إلى الله عز وجل وأجل العلوم وأفضلها، لن تجد في القرآن الكريم الأمر بحفظ آيات القرآن، ولن تجد كثيرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم حفظوا القرآن الكريم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما تجد الأمر في القرآن الكريم بتدبره بتعقله بالاهتداء بآياته. فهذا المقصود العظيم من أعظم كتاب، فكان هذا العلم هو أفضل علم، لأنه مقصود أفضل علم أنزله الله سبحانه. كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا أنزل؟ كيف تحصل على بركاته؟ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإذا تدبرت القرآن وفهمت معانيه، هذه الأولى، ثم تذكرته وعملت به، هذه الثانية، عشت خير حياة، حياة طيبة مستقرة آمنة، لأنك تعيش مع خير كتاب. قال ربي أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا بكتابه، وأن ينور بصائرنا، وأن يقوي بصيرتنا، ويهدينا للتي هي أحسن والتي هي أقوم. لذلك أقف وإياكم في هذا الدرس الذي عنوان بعنوان أول التدبر مع قواعد تدبرية نثرها الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان في تفسير القرآن. سأترك كثير من القواعد الأصولية والقواعد اللغوية والقواعد التفسيرية، وأهتم كثيرا بما هو المقصود من القواعد التدبرية، قواعد تعينك على تعقل الآية وفهم معناها، ثم تعينك على العمل بمقتضاها. وسنذكر القاعدة، ثم نذكر شرحا يسيرا لها، ثم نمثل بعدة أمثلة مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى حتى نعقل كيف نعقل كلام الله سبحانه. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الهداية والتوفيق والسداد، خصوصا ونحن نستقبل هذا الشهر الكريم، شهر القرآن. القاعدة الأولى أيها الإخوة، أن نعرف كيف نتلقى كتاب الله عز وجل، كيف نفهم كلام الله سبحانه وتعالى. كثرت المناهج التي تدلك كيف تربي نفسك، كيف تزكي نفسك. أعظم دلالة وأعظم بيان وأعظم هدى وأعظم موعظة في كلام الله عز وجل. لكن كيف أيضا تتلقى كلام الله عز وجل؟ كثرة المناهج والطرق، وأفضل طريقة لتلقي القرآن أن تتلقاه كما تلقاه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. نزل عليهم القرآن، زكيت فهومهم وعلومهم، وأمرنا بالاقتداء بهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كان إذا قرأ أحدهم العشر آيات بحث عن أمرين. الأمر الأول يسعى في أن يفهم هذه الآيات، يفهم معانيها، يفهم ما فيها من العلم، وسنذكر قواعد تعينك على البحث عن العلم الذي في الآية. ثم حققوا ما دلت عليه من الإيمان والعمل، فيسعون للتطبيق ولمحاسبة أنفسهم على ضوء هذه الآيات. هذه طريقة السلف الصالح رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. روى ابن كثير أو روى الإمام الطبري رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن. هذه طريقة السلف، حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. يقول جندب بن عبد الله وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، يقول: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا، وأنتم تتعلمون القرآن ثم تتعلمون الإيمان. يعني هذه ليست طريقة السلف الثاني، طريقة السلف الأولى يسعى الإنسان أن يأخذ القرآن ويأخذ معه الإيمان والعمل. هذه طريقة السلف التي فيها النجاة والمنفعة. فماذا تصنع؟ ما سمعت؟ إذا مررت بآية خبر، هذه الآية خبرية، ماذا يجب علي؟ يجب عليك أن تعتقدها وتؤمن وتوقن بها، ثم يجب عليك أن تطبقها على من حولك، أن تقرأ الحياة من خلالها. أخبار الله صادقة، تقرأ ما يحدث في نفسك، ما يحدث في من حولك، ما يحدث في العالم، ما يحدث في الكون على ضوء أخبار الله وسنن الله سبحانه وتعالى. إذن أول التدبر أن تقف على الآية. إن كانت آية خبرية فهي من آيات العقائد، يجب عليك أن تؤمن وتوقن بها، ثم يجب عليك أن تقرأ الكون وتقرأ ما يحصل في العالم من خلالها، فتنظر بمنظار صدق، لأنك تنظر من سنن الله عز وجل في كونه، وتتوجه توجيه صحيح، لأنك تتوجه بتوجيهات الله عز وجل في شرعه. فما هي طريقة القرآن في عرض آيات العقائد وآيات الإيمان؟ إذا وقفت على الآية وجدت أنها خبرية، ستجد أن القرآن يسلك معها أحد المسالك التالية: إما المسلك الفطري العقلي، فيخاطبك بفطرتك وبعقلك أن تتأمل في تفرد الله عز وجل في الخلق والعلم والرزق والتدبير، فتفرده سبحانه وتعالى بالعبادة، وهذا يربي عندك الحصانة العقلية ويؤدي للقناعة العظيمة بما أنت عليه من عقائد. أو تجد هذه الآية العقدية الخبرية جاءت وتخاطب معرفة قلبك بالله عز وجل، فتعلمك من الله، ما أسماؤه، ما صفاته، ما أفعاله، لكي تقوم بحقه سبحانه وتعالى. أو أن هذه الآية تنبهك على المسالك العملية فتضرب لك القصص عن الموحدين من أنبياء الله ورسله من الدعاة الصادقين كيف عملوا كيف دعوا كيف فعلوا حتى تسلك مسلكهم. أو تجد هذه الآية العقدية دلتك على جزاء التوحيد في الدنيا أو في الآخرة أو عقوبة الشرك في الدنيا أو في الآخرة. هذه طريقة القرآن في عرض الآيات العقدية. إذا تأمل ماذا تصنع الآن؟ وجدت آية خبرية عليك أن تعتقدها وتوقن بها وتقرأ الكون من خلالها. كيف ستعرض لك هذه الآية في القرآن؟ تأمل، إما تخاطب عندك المعرفة الفطرية العقلية أو تخاطب المعرفة القلبية أو توجهك للمعرفة العملية أو تنبهك على العقوبة الجزائية. ولا شك أن طريقة عرض القرآن أن القرآن يعرض بالتي هي أحسن، يعني أقرب ما يوصلك للمقصود. أحيانا دردشة وكلام ومحاضرات وخطط وأفكار تنموية وتبعد بك عن المقصود، أما القرآن يخاطبك بالتي هي أحسن فيخاطبك بأقرب ما يوصلك للمقصود، ويخاطبك بالتي هي أقوم يخاطبك بأكمل ما تصل به للمقصود. تجد بعض الأشياء توصلك إلى جانب من المقصود، بل أحيانا ثانوي، ويترك المقصد الأساسي. أما القرآن يهديك للتي هي أحسن ويهديك للتي هي أقوى. أما إذا كانت الآية تأمرك أو تنهاك، وجدت أن الآية فيها أمر أو فيها نهي، تؤمر بأدب أو تؤمر بصالحة، تنهى عن رذيلة أو تنهى عن فاحشة، فقف الآن، الواجب عليك تجاه هذه الآية أن تحاسب نفسك. هل أنا أقوم بهذه الصالحة؟ هل أتممت لوازمها وحقائقها؟ كيف أثبت عليها؟ كيف أتدارك ما نقص عندي منها؟ هل أنا أفعل هذه الرذيلة؟ إلى أي درجة من درجاتها بلغت؟ كيف أستطيع أن أتخلص منها؟ إذن إذا جاءتك الآية أمرية عليك أن تحاسب نفسك. روى ابن كثير عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المعلم القرآني قال: إن حسن تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه. وروى رحمه الله تعالى عن الحسن البصري أنه قال: ليس إقامة القرآن بحفظ حروفه وتضييع حدوده، حتى أنه أحدهم يقول: قرأت القرآن كله وما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. إذن عليك أن تقف مع الآية الأمرية تحاسب نفسك. يقول الآجري: أهل القرآن همتهم يسأل أحدهم: متى أكون من الخاشعين؟ متى أكون من المتقين؟ هل أنا من المحسنين؟ يسأل نفسه مع القرآن، والقرآن يدل فيك هذه العلامة أنت منها، ليست فيك لست منها. هل أنا من المسرفين؟ هل أنت ممن إذا أصابك الضر دعوت الله قاعدا وقاعدا وعلى جنب، فإذا انتهى الضر مررت وكأن لم تدعو الله من ضر مسك؟ إذن كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، أنت من المسرفين. تجد القرآن علامات واضحة وضوابط محددة، لكن حاسب نفسك على ضوء هذه العلامات. إذن إذا كانت الآية أمرية أو نهي أو تنهى، ماذا تفعل؟ عليك أن تحاسب نفسك على ضوئها. وكيف تعرض الآيات الأمرية؟ كيف تعرض؟ سبحان الله، عرض القرآن يأخذ بالألباب. أي الآية التي فيها أمر تعرض على أحد المسالك التالية: إما أن تخاطب بالإيمان، أي إيمان؟ الإيمان الذي قبل قليل تكلمنا فيه وبنيته في قلبك، في فطرتك، في جوارحك، فتخاطبك بمقتضى هذا الإيمان الذي بناه فيك القرآن: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا، اتركوا كذا. وكأنها تقول لك: إن أردت أن تكون من المؤمنين فمن لوازم الإيمان أن تفعل كذا وأن تترك كذا. الطريقة الثانية: قد تأتي الآية الأمرية بتذكيرك بنعم الله عز وجل، تذكر لك نعمة أو أكثر، ثم تأمرك أو تنهاك، وكأنها تقول لك: إن أردت أن تشكر هذه النعمة فافعل هذا وترك هذا. الطريقة الثالثة: أن تأتي الآية الأمرية فتذكر شيئا مما يتصف الله سبحانه وتعالى به من عظيم الأسماء وكريم الصفات وجليل الأفعال، فتذكر صفة الله القدير القوي الكافي، ثم تقول لك: إن أردت أن تتخذ الله وليا وملجأ ملاذا ومعاذا فافعل كذا واترك كذا، فتفوز بكفاية الكافي، أو تفوز بغنى الغني، أو تفوز بمغفرة الغفور. الطريقة الرابعة: أنها تصف لك أحباب الله وأولياء الله عز وجل، وتذكر لك الصفات التي من أجلها أحبهم الله وأثنى عليهم وخلد ذكرهم في القرآن، وتقول لك: إن أردت أن يحبك الله كما أحبهم وأن تقتدي بهم فافعل كذا واترك كذا. والطريقة الخامسة: أن تذكر لك جزاء من فعل أوامر الله وجزاء من ارتكب نواهي الله، فتحملك على جناحي الترغيب والترهيب لفعل الأمر وترك النهي. إذن هذه طريقة عرض القرآن للأوامر، فحرك قلبك بها. إذا جاءت الآية أمرية عليك أن تحاسب نفسك، وستجد أن القرآن يعينك على حمل نفسك على طاعة الله عز وجل، إما بتذكيرك بلازم الإيمان، أو بشكر النعم، أو بمقتضى أسماء الله وصفاته، أو بطرق الاقتداء بالأنبياء والصالحين، أو ترغبك في جزاء ذلك كله. ما أعظم القرآن، ما أجل القرآن! لو سرت على هذا المسلك لقويت بصيرتك واستنار أمرك، وأصبح القرآن هو الذي يوجهك وهو الذي تحاكم نفسك عليه، وهو الذي يقص عليك، وهو الذي يرغبك، وهو الذي يخوفك، وهو الذي يتحكم في إيمانك، فيزيد عندك تارة الترغيب ويزيد عندك تارة الترهيب، بما تستقيم يستقيم به أمرك. ولم تحتج لكثير من كثرة التكلفات والبحوث الخارجية التي دخلت على التفسير، ما تحتاج لهذا كله، يكفيك أن يكون معك جانبا قويا من معرفة لغة العرب، وجانبا حسنا من فهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما يفتح الله عليك من فهم وما يكون عندك من تقوى تنتفع بالقرآن على قدر تقواك، لأنه هدى لكن لمن؟ للمتقين. فكلما زاد الشرط، زاد التقوى عندك، كلما وجدت الهداية والنتيجة أكثر في نفسك، والعكس بالعكس. فما أعظم القرآن، وما أجل تدبر القرآن. أخي الكريم، قلنا في هذا الدرس أن التفسير أحب العلوم إلى الله عز وجل، وأنه أفضل علم، لأنه مقصد أعظم علم وأعظم كتاب، وبه ستستنير حياتك ويلين قلبك. لكن عليك أن تسلك مسلك السلف في تلقي القرآن، تفهم الآية وتعرف حدودها، ولعلنا نتكلم في الدرس القادم عن شيء من فهم حدود المعنى، ثم تنظر للعمل به. إن كان خبرا عليك أن تعتقده وتحكم على حياتك وما يحدث في العالم من حوادث على ضوء هذا، وستجد أن القرآن تارة يحركك من جهة الفطرة، وتارة من جهة المعرفة بالله، وتارة من جهة الاتساء والاقتداء بأنبياء الله، وتارة من جهة الترهيب والترغيب. وإن كان أمر فعليك أن تحاسب نفسك، وستجد أن القرآن يحركك إلى هذا الأمر من جهة شكر النعمة، أو من جهة مقتضى الاسم الذي ذكر، أو من جهة لازم الإيمان الذي دعيت إليه، أو من جهة جزاء ذلك في الدنيا والآخرة. فاحرص على ذلك، ابحث هل هذه الآية أمرتني فأعمل، أو هي أخبرتني فأعتقد وأوقن. هذا هو القرآن. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. القرآن خطاب الله، الله الذي يخاطب في القرآن. استشعر هذا قبل أن تقرأ، استشعر أنه خطاب الله عز وجل، خطاب الكريم الملك العظيم. كان عثمان يختم القرآن في كل ليلة ويبكي ويقول: لو صحت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. استحضر أن هذا القرآن فيه تبيان لكل شيء، يدعوك لجميع المصالح ويحذرك من جميع المضار. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. استحضر هذا قبل أن تقرأ، فكيف أنتفع بالقرآن إلا تذكرة لمن يخشى. عظم الله عز وجل لتتذكر وتعمل. فكيف أعظم الله عز وجل؟ تأمل في هذه الأربعة. الأولى: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الله الذي تفرد بالربوبية. والثانية: الرحمن على العرش استوى، الله الذي تفرد بحسن الأسماء والأفعال والصفات، كيف لا تخشاه؟ والثالثة: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، الله الذي تفرد بالملك، كيف لا تخشاه؟ والرابعة: الله الذي يحيط بك، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فما أعظم هذا وما أجل هذا. وأنت ستجد في أوائل السورة ما يدلك كيف تنتفع بالسورة. في سورة يونس: ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا. تأمل في هذه السورة في حكمة الله، في أفعاله وفي شرعه، تلك آيات الكتاب الحكيم، ستجد عجبا. وفي سورة يوسف: ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص. تأمل في هذه السورة لحسن البيان، تلك آيات الكتاب المبين، بيان بلغة عربية عظيمة، بيان لأحسن قصة، تسحرك السورة ببيانها، وهي تذكر الملائكة والشياطين، وتذكر السجان والمسجونين، وتذكر العبيد والملوك، وتذكر الزراعة والاقتصاد، وتذكر قصة خياط الملك وساق الملك، وتذكر السنبلات والبقر، تذكر الحرث والزرع، تذكر، سبحان الله، أعظم بيان، لأن الله قال: تلك آيات الكتاب المبين. وهكذا تأمل في القرآن وتدبر القرآن، واسأل الله أن يفتح على قلبك فتفهم مراده سبحانه عز وجل. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يخشاك، وممن يعبدك كأنه يراك، وممن يرزق تقواك. اللهم ولا تجعل لنا وليا سواك. اللهم وصلي وسلم على رسولك ومصطفاك، وارحمنا إذا صرنا بين يديك ووقفنا لديك وعرضنا عليك، وأنت أرحم الراحمين.